بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الترجيح بين الدليلين المتعارضين، بين الروايتين المتعارضتين. أين الكلام أحبتي؟ إذا كان كل من الروايتين مستوفية لشرائط الحجية، كلاهما في نفسه حجة لولا، أو كلتاهما في نفسها حجة لولا التعارض. التعارض أدى إلى التكاذب بحيث نعلم بعدم صدورهما معا. هنا نرجح بينهما، نقدم أحدهما على الآخر. إذا استطعنا أن نجمع بينهما فبها ونعمة، إذا ما استطعنا أن نجمع بينهما نصل إلى ما نحن فيه، نقدم أحدهما، نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، أو نرجح أحد الخبرين على الآخر. تريد تذكر، تريد تؤنث، ماك فرق. تقدم المرجح المدعى الأول وهو الترجيح بالأحدث المتأخر منهما ولم يوافق عليه المصنف. اليوم المرجح الثاني أيضا يطرحه المصنف ويرده، لا يوافق عليه من جهة أنه لا دليل عليه، المصنف ما عنده عداوة معه، ولكن يقول لم يقم دليل حجة على الترجيح بالصفات، اللي هو درس اليوم. لو ثبت ذلك لأخذنا به، ولكن لم يقم عليه دليل. هناك روايتان تدلان على أنه عند التعارض نأخذ بالراجح منهما من خلال صفات الراوي، الأعدل، الأوثاق مثلا، اللي سيأتي إن شاء الله. المصنف هاتان الروايتان إحداهما يردها من جهة السند، يقول هذه سندها ضعيف فلا نقف عندها، لا نقف عند دلالتها، حتى ما يذكرها بشكل تفصيلي، تقدمت سابقا، ولكن لا يقف عندها لأنها غير مستوفية لشرائط الحجية من جهة السند فتنتهي، تبقى واحدة اللي هي مقبولة من جهة السند، تمت فيها شرائط الحجية ولو على بعض المباني أو على كل المباني، مو مهم. هذه يبحثها من جهة الدلالة، بعد أن ينتهي منها من جهة السند يبحثها من جهة الدلالة، وينتهي إلى أنها لا دلالة فيها على الترجيح بين المتعارضين من جهة صفات الراوي، وينتهي هذا المبحث. ولذا نقرأ عبارة المصنف ونأتي إلى الرواية، نقرأ الرواية ونتأمل فيها، والأحبة أيضا يتأملون فيها، ونشوف إلى ماذا ننتهي. قال رحمه الله: الترجيح بالصفات، يعني صفات الراوي. إن الروايات التي ذكرت أو ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليهما آنفا. مقبولة ابن حنظلة لعلها رقم 9، ومرفوعة زرارة رقم 5 اللي متقدمة، ما ذكرها المصنف كاملة، ذكرتها أنا، قرأتها كاملة في وقتها، المشار إليهما سابقا. والمرفوعة كما قلنا، مرفوعة زرارة، ضعيفة جدا، إذن من جهة السند مردودة، فلا يبحثها من جهة الدلالة، لا يصل الأمر ولا تصل النوبة إلى بحثها من جهة الدلالة، لأنها غير مستوفية لشرائط الحجية من جهة السند، فما يتعب نفسه بالبحث الدلالي، ماكو حاجة إليه. والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا، لأنها مرفوعة ومرسلة ولم يروها إلا صاحب غوالي اللآلي، ما مذكورة إلا من قبل غوالي اللآلي. مرفوعة زرارة المروية كانت رقم 5 وقد جاء في آخرها، فإذا هي مقطوعة وما معروف من راويها، وسند الكتاب والبحث في الكتاب وأسانيده أيضا فيه مجال للتشكيك والاعتراف، وبالتالي ما يتوقف عنه. لم يرويها إلا صاحب غوالي اللآلي، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف، انتقد المؤلف وانتقد التأليف، إذ قال: فإنا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، هي مرسلة ومرفوعة، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. إذن هناك انتقاد لطريقة المرحوم صاحب كتاب غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي في جمعه للأخبار، هذا موكول إلى محله. هذا الطعن هل هو صحيح؟ هل هو غير صحيح؟ هل أسلوب المؤلف مناسب ومطابق للضوابط العلمية أو غير مطابق للضوابط العلمية؟ المهم هي الرواية أيضا مرسلة، هي الرواية في نفسها أيضا مرسلة، فإذن فاقدة لشرط الحجية، فلا يبحث في دلالتها، لا يبقى إلا المقبولة. ولذا قال: إذن الكلام فيها فضول، الكلام فيها زائد، الكلام فيها لا حاجة له، من فضول الكلام، الكلام الزائد ما يتوقف عنده. فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء، لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، في علم الرجال يأتي هذا المبحث، أي الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، إذن من جهة السند يقبلها المصنف، مقبولة يقبلها من جهة السند، ما عنده بها مشكلة سندية، يبقى أنه يطرحها ويتأمل في دلالتها. وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. للأسف مثل هذا الكتاب كان ينبغي أنه يذكر الرواية كما هي كاملة. حذف صحيح يمكن أن يقول أنه الطالب هو يراجعها، ولكن في الأزمنة السابقة كانت الأوراق عزيزة، وكانت الكتابة يدوية وصعبة ومكلفة، فكان يضطر المؤلف إلى أن يحذف جزء من الرواية ويرجع الباحث إلى المصدر الأصلي. أما بعد أن سهلت قضية المراجعة والطباعة والكتابة، بعد إحالة الأمر إلى الكتب الأخرى سيما في الكتاب الدرسي، يكون خلاف الأولى. لتكون مذكورة صحيح، الشيخ رحمه الله يعتقد أنه بدايتها ما لها دخالة، ولكن لتطرح كاملة حتى الطالب يطلع عليها وهو يقرر أنه المقدمة لها دخالة أو ليس لها دخالة. فقلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، يعني أنه أنتم لا تراجعوا حكام الجور، ولكن ليكن قضاتكم من عندكم، ليكن حكام يعني قضاة، مو يعني رؤساء، الحاكم يعني القاضي، أنه لا تراجعوا حكام الجور، حكام الظلم، الحكام المنصبون من قبل الظلمة، وليكن حكامكم يعني قضاتكم يكونوا من عندكم. فهنا السائل يسأل: فإن كان كل رجل، يعني كان عندنا رجلان اختلف على أرض مثلا أو على كتاب، فيختارون شخص من عندهم ممن يعرف بالفقه ويجعلونه قاضيا. هنا السائل يقول أنه هؤلاء اختلفوا، الأول اختار زيدا والثاني اختار عمرا، ما اختار واحد، اختاروا اثنين، واحد قال رضيت بزيد والثاني قال رضيت بعمر. وهنا هؤلاء زيد وعمر اختلفوا في الحكم عنكم. قلت فإن كان كل رجل من هؤلاء المختلفين المتنازعين في المال اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، الأول اختار زيد والثاني اختار عمرو، واختلف فيما حكما، زيد وعمرو اختلفوا فيما بينهم اللي هم حكام اللي هم قضاة اللي هم يحلون المنازعة، اختلفوا فيما بينهم، وكلاهما اختلفا في حديثكما. زيد يقول أن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا الحكم يكون للأول، الثاني قال لا عن الإمام الصادق الحكم يكون للثاني، اختلفوا. قال يعني الإمام قال في هذه الصورة في هذه الحالة ماذا نعمل؟ قال عليه السلام يعني الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. نشوف منو بيهم الأعلم الأفقه الأصدق في الحديث الأورع، نعتبر حكمه هو الحكم الصحيح ونسقط الحكم الآخر. إذن هنا صار عندنا ترجيح بالصفات، صار عندنا الأعدلية والأفقهية والأصدق في الحديث والأورع، فإذن صار عندنا ترجيح بالصفات. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكما، الخبران اللي هم اعتمد عليهما الحكمان، زيد الحكم الأول اعتمد على خبر، وعمر الحكم الثاني اعتمد على خبر آخر، الترجيح بالصفات، أفقههما أعدلهما أورعهما، فإن كان بشكل واحد من الفقاهة والعلم والعدالة والورع والوثاقة نلحظ الخبر الذي نقله زيد واعتمد عليه زيد، والخبر الذي اعتمد عليه عامر، نأخذ بالخبر المشهور منهما ونترك الشاذ النادر. السائل يقول قلت فإن كان الخبران، أي خبرين؟ الخبر الذي اعتمد عليه زيد والخبر الذي اعتمد عليه عامر. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكما، أو عنكم قد رواهما الثقات عنكم. قلت قال عليه السلام ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. قلت جعلت في ذاك: أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العام، ففيه الرشاد. قلت جعلت في ذاك: فإن وافقهم الخبران جميعا، كلاهما موافق للعامة، لأن العامة ليست رأيا واحدا، فهذا موافق لاجتهاد من العامة والثاني موافق لاجتهاد آخر من العامة. قال: انظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم أكثر العامة إلى أين تذهب؟ خذ بالثاني. قال: انظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، هذا هم ممكن، بعض الحكام يفتن على هذا، بعض الحكام يفتن على ذاك. قال: إذا كان ذلك فأرجح، وفي بعض النسخ فأرجئه، حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. انتهت المقبولة. وهذا التوقف أحبتي إلى الآن موجود عندنا في بعض مسائل الحكم، يفتي بعض الفقهاء بالاحتياط والتراضي، لأنه لا يستطيعون أن يعثروا على وجه قوي لأحد الاحتمالين في القضية أو أحد الاحتمالات في القضية، فيفتون بالاحتياط الوجوبي والتراضي بين الأطراف. هذا إلى الآن موجود. أقول الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش الرواية من جهة دلالتها، ولب المناقشة أنها في القضاء، وأن هذه الترجيح في الصفات، أن هذا الترجيح وهذه المرجحات الأفقه الأعدل الأوثاق الأورع، أعدلهما أفقههما أصدقهما في الحديث أورعهما، هذا الترجيح هو في الواقع ترجيح لقضاء القاضي لحكم الحاكم، وليس للرواية التي يرويها الراوي، وهذا مختص بباب القضاء ولا علاقة له بالرواية بما هي رواية. أقول: من الواضح أن مورد هذه المقبولة، أن موردها التعارض بين الحاكمين، بين حكم الحاكمين، حاكم يعني قاضي، لا بين الراويين مجرد رواية. ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة، استنباطا من الأحاديث تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي، لارتباط الرواية بالحكم. سابقا كان الفقيه عندما يفتي يستعمل التعابير الروائية، يستخدم النص الروائي في بيان الفتوى، يأتي بنص الرواية ويفتي بوسيلتها بواسطتها، تعبيره يكون هو تعبير الرواية، كلامه وبيانه للحكم من خلال نفس الرواية، من خلال نفس الخبر. هذا كان الأسلوب. في العصور المتأخرة لا، الفقيه يجمع الروايات ويخرج منها بفتوى بمضمون، ثم يصوغ هو يصوغ المضمون، هو يصوغ المحتوى المستفاد من الروايات. هذا في العصور المتأخرة. في العصور المتقدمة نفس المضمون الذي يعطيه المفتي أو الحاكم هنا هو الرواية، يعطي الرواية كما هي. وبالتالي عندما الأول بين الحكم على صيغة رواية وعلى أساس رواية، والثاني بينها على صيغة رواية، صار التعارض بين الروايتين. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة، باعتبار أن حكم الحاكم هو تعبير بالرواية، هو رواية، غير أنه مع ذلك صحيح هي رواية، افترضها رواية، ولكن هذا ليس تعارضا بين الراويين، وإنما هو بين الحاكمين. غير أنه مع ذلك قبلنا أنه أنا الحاكم والقاضي يستخدم التعبير الروائي، ولكن مع ذلك هذا لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه. والسر في ذلك واضحون، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو قاض بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث. تارة الراوي بما هو قاضي، وتارة الراوي بما هو محدث. هذا صفاته تختلف عن هذا، هذا مقامه يختلف عن هذا. فإذا اعتبرنا واشترطنا شيئا في القاضي، هذا ما معنى أنه نشترط نفسه في الراوي. هذا شيء وهذا شيء، هذا مقام وهذا مقام، هذا له خصوصياته وهذا له خصوصياته. والمفهوم من المقبولة أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو لهذا الشخص الأول أو الثاني، يعني زيد أو عامر، إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته. هذا الآن يريد أن يحكم وليس مجرد رواية. إذا كانت رواية، الرواية قد واحد يقبل بها قد ما يقبل بها، قد يقول هذا عام وله مخصص، قد يقول هذا مطلق وله مقيد، وإلى آخره. ولكن هنا حكم حاكم بعد هذا كله ما يجي، كله لا يأتي، يجب أن يقبل بحكمه. فظروف وخصوصيات وأوصاف الحكم غير الرواية، غير الراوي، القاضي غير الراوي. إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته. ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كون الراوي هنا اللي هو قاضي كون أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. كون أفقه شنو خصوصيته إذا كان راوي؟ في الراوي نحتاج إلى صدق الحديث، ولكنها مع صدق الحديث جعلت شرط الأفقهية. فشرط الأفقهية هذا نحتاجه في الحاكم ولا نحتاجه في الراوي. إذن الترجيح في هذه الرواية بين الحاكمين بما هما حاكمين لا بين الراويين. ولو كان بين الراويين بما هما راويان لقالت الأصدق منهما لا الأفقه منهما، الأفقهية ما لها علاقة. ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث، ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. إذا تأتينا روايتان لشخصين أحدهما أفقه والثاني أصدق، طبعا نأخذ بالأصدق. هذا يكشف عن أن البحث ليس بحثا عن الرواية بما هي رواية، وإنما عن البحث في الحكم بما هو حكم بين القاضيين. نعم، أنت المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية. آخر شيء المقبولة اتجهت إلى الترجيح إلى الرواية، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك، تحدثت عن الخبر بما هو خبر الرواية بما هي رواية. نعم، إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية، ابتداء من الترجيح بالشهرة. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكم المجمع عليه من أصحابك فيأخذ به ويترك الشاذ النادر.
الله يا الله، الله سبحان الله.